بسم الله الرحمن الرحيم.
يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن في الآونة الأخيرة نتحدث عن أهل السنة والجماعة لمعرفة المنهج الصحيح الذي يترتب عليه تجنب المناهج الباطلة والفرق الهالكة. وإن لم تكن هذه هي المرة الأولى لمعرفة هذا المنهج، لكنه مع طول الفترة تنوع هذا المنهج تنوعا غير مقصود، فبدأنا الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة حين تناولنا ركائز الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تناولنا هذه الركائز كدروس في العقيدة، بدأتها في مسجد الجلاء في التسعينات، وأردفتها بالكلام عن الانحراف العقدي متمثلا في الغلو والإفراط، وضربنا له المثل بفكر التكفير والهجرة، وفي المقابل متمثلا في التسيب والتفريط، وضربنا له المثل بالتصوف. ثم لما عنت لنا أمور كوجود الفكر الشيعي وانتشاره في البلد وفرض سيطرته على الواقع حين كانت أو كان ما يسمى بحزب الله يحارب إسرائيل، وتمنى الناس يومها أن لو كانوا جميعا أبناء هذا الحزب الذي هو اسم على غير مسمى. ثم تسمع الناس بالشيعة حين وقعت المعارك في العراق وألقت أمريكا بالطعم بين أهل السنة والشيعة لتقف موقف المتفرج على ما أحدثته من فتنة فكرية أو طائفية بين أبناء البلد الواحد. وتساءل الناس ما هي الشيعة، وهل هم مسلمون أم ليسوا مسلمين، وكذا وكذا، وما موقفنا تجاه حزب الله. في ظل هذه الأحداث والتساؤلات رحنا نعرف الشيعة ونبين منهجها ونحصن الشباب المسلم منها. وترتب على هذا أننا أردفناه بكلام عن أمثلة للفرق الهالكة أيضا، فهناك من أراد أن يعرف من هم المعتزلة ومن هم الخوارج ومن هم المرجئة والجبرية والقدرية، فكانت لنا وقفات مع هؤلاء ومع الأشاعرة حين بدأ بعض الشباب يسأل هل نحن أشاعرة أم لسنا أشاعرة، من هم الأشاعرة، ما الفرق بين الأشاعرة وبين أبي الحسن الأشعري إمام المذهب، هل الجمعية الشرعية أشاعرة، هل الأزاهرة أشاعرة. فرحنا نجيب على هذه التساؤلات، ونجيب على التساؤل الأهم، هل الأشاعرة أهل سنة أم ليسوا أهل سنة، وذكرنا ما بينهم وبين أهل السنة من عموم وخصوص، وأن الأشاعرة والماتريدية هم أقرب الفرق إلى أهل السنة ومن أكثر الفرق دفاعا عن الإسلام، لكن ليسوا أهل سنة بالمعنى الصحيح، فهم يختلفون مع أهل السنة في كثير من المسائل، في تعريف الإيمان ومفهوم الكفر وتأويل الصفات وعدم الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والأحكام إلى غير ذلك مما بيناه في حينه. فكان الشيء الطبيعي أو البديهي بعد الكلام عن هذه الفرق أن نعود مرة أخرى لنتحدث عن أهل السنة والجماعة، فتحدثت عنهم بشيء من الإجمال ثم وقفت على هذا الكتاب وهو من أحدث ما كتب، وإن لم يأتي بجديد لكن الفرق في الأسلوب، فما زاد عما كتب في كتب العقيدة الصحيحة السالفة كالطحاوية والوسطية ونحوهما، إلا أنه كتب بأسلوب بلاغي مبسط جميل متين. قلنا فلننظر إليه نظرة ولنطل عليه إطلالة، فكانت إطلالة موسعة حين أردت أن أقرأه متنا، ثم رأيت من الخير أن أشرح هذا المتن. فمن هنا قد يقع شيء من التكرار، لكن طلاب العلم عندنا أصحاب نفس قصير، فليس الذين حضروا معنا في التسعينات عقيدة أهل السنة والجماعة حين شرحنا ركائز الإيمان، هم الذين يحضرون معنا الآن فيما بعد 2000. فلذلك نحتاج أحيانا إلى الإعادة، وفي الإعادة إفادة بإذن الله تبارك وتعالى. وكمان حريص على أنني إذا بينت مذهب أهل السنة والجماعة أن أسر مرة أخرى إن شاء الله على فرق هالكة هي أشد خطرا من الفرق النارية التي عرجنا عليها قبل، إن كانت خوارج أو مرجئة أو معتزلة أو جبرية أو قدرية، فهناك فرق أخرى أشد خطرا يحتاج الشباب المسلم أن يقف على حقيقتها وأن يدرك أغوارها، فليتعلم ما هي الماسونية وما هي العلمانية وما هي الحداثة وما هي البابية والبهائية والقديانية ومن هم القرآنيون. إذا نحن أمام سيل جارف من فتن آخر الزمان مع فرق هالكة كلها لها عمل دؤوب وسعي جهيد في أن تنشر أفكارها بين المسلمين بصفة عامة وبين أبناء الصحوة أهل السنة والجماعة بصفة خاصة، ومع كثرة الوسائل واتساع الأساليب وانفتاح السماء، سماء مفتوحة كما يقال بلغة الإعلام، عن طريق الفضائيات التي ينذر خيرها في بعض القنوات الدينية تعد نادرة قياسا على الفضائيات أو الفضاحيات الكثيرة جدا التي تكاد تفوق العد والحصر، سواء كانت متمثلة في قنوات أو أضفت إليها مواقع الإنترنت، فأنت أمام كم رهيب ربما لا يستطيع أعظم حاسوب أن يأتي على عده وحصره، وجله في الفتن وفي نشر الضلال والكفر والأفكار الماجنة والضالة. ولكن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ولا تغتر بكثرة الخبيث، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ومن هنا فإن أهل الحق بين أهل الباطل قليل، وإن أهل السنة بين الناس من أصحاب الأهواء والفرق الضالة والنارية والهالكة قليل، فلا يغرنك كثرة الهالكين، ولا يضرنك قلة السالكين، فإن الله قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فكن من هؤلاء القليل، كن على الحق. ولو أن تكون وحدك. سئل ابن المبارك رحمه الله عن أهل السنة والجماعة، قال: أن تكون على الحق ولو أن تكون وحدك. فالحق لا يعرف بقلة ولا بكثرة، إنما هو منهج قرآن وسنة، والكل يدعي ذلك، والفيصل هو فهم أهل السنة أو سلف الأمة. فنقول منهاجنا قرآن وسنة لفهم سلف الأمة. حول منهج أهل السنة والجماعة فيما مضى من دروس نحو من 20 درسا، وإن كنت ما أعد الدروس في تلك الفترة، كنا نرقمها قبل، نقول الدرس رقم كذا ورقم كذا، فتركت هذا الترقيم لعلة النسيان. فتناولنا في الدروس الماضية المقدمات المرتبطة بمبادئ علم الإيمان وفضل الإسلام وأهله، وبيان من هم أهل السنة والجماعة وخصائصهم، ومنهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة. وكان هذا آخر ما وقفنا عليه من المقدمات. ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نشرع في كلام محدد يرتبط بعقيدة أهل السنة والجماعة، مع باب جديد بعنوان حقيقة الإيمان وأركانه. حقيقة الإيمان وأركانه. ويبدأ الكلام عن الإيمان بالله تعالى، ممهدين له بالكلام عن الإيمان بصفة عامة، أي في تعريف الإيمان. فما هو الإيمان؟ تعريفه، حقيقته. أجاد المؤلف حين عرف الإيمان شرعا فقال: الإيمان هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهو بهذا يذكر لنا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان. حين سأله جبريل عليه السلام في الحديث المعروف المشهور، المشهور واقعا وليس المشهور دراية، يعني فيما ارتبط بالمصطلح قسم المشهور والعزيز والغريب، لا أعني شهرته في واقعنا، فكثير من الدعاة والوعاظ يتناوله في الخطب والدروس، فلهذا تتأتى شهرته. وهو من الأهمية لمكان، لأنه بيّن معالم الدين وبيّن درجات الإسلام وبيّن ركائز الإيمان وأركان الإسلام فعند الكلام عن الإيمان قال ما الإيمان أو قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدق. ولأنه جبريل عليه السلام فهو يصدق، أي يصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعجب لتصديقه يسأله ويصدقه، لكن انتهى هذا التعجب حين أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وبين لكم معالم الدين، فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، سأل عن الشاعة وأماراتها، ثم هو يعلمكم كيف تسألون ويبين لكم أهم ما في الدين، فانتهى التعجب. وفي قوله صدق إقرار لمعنى الإيمان كما عرفه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وحين قلت أجاد المؤلف حين بدأ الكلام عن الإيمان بهذا المعنى، مع أن غالب أهل العلم إذا أرادوا أن يعرفوا الإيمان عرفوه لغة، فقالوا الإيمان لغة التصديق، وقال فلان آمن بكذا أي صدق بكذا، ودليله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. فهذا دأب أهل العلم تعريف اللغة، لكن المؤلف هنا حاد عن هذا المعنى وبدأ بالتعريف الشرعي. لماذا؟ لأن كثيرين من أهل الفرق وقفوا بالإيمان عند المعنى اللغوي فقط، فإن سألته عن الإيمان قال لك الإيمان هو التصديق، وقد وقع في هذا المرجئة على اختلافهم قلاة المرجئة ومعتدل المرجئة ومرجئة الفقهاء، وقف الإيمان عندهم بأنه التصديق، والإيمان هو التصديق لغة، ولكن نحن في معالم ديننا لا نقف عند اللغة، إنما نردفها بالمعنى الشرعي. لكن من ضلال أهل الفرق أن كثيرين منهم وقفوا بالإيمان عند المفهوم اللغوي فقط، الإيمان تصديق، وهذا التصديق عندهم قد يكون بالقلب ويكفي، وقد يكون باللسان ويفي، وليس الأمر كذلك. فلو كان التصديق بالقلب فقط لكان فرعون مؤمنا، ولكان المشركون مؤمنين، ولكان أهل الكتاب مؤمنين، ولكن ليس ثمة شيء من ذلك. لماذا كان فرعون مؤمنا؟ لأن الله قال فيه وفي قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فالتصديق القلبي عندهم متوفر 100%، واستيقنتها أنفسهم. وقال الله في حق أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال الله في شأن المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن التصديق القلبي لا يكفي، والإقرار أو التصديق باللسان لا يكفي أيضا، وإلا لكان المنافقون مؤمنين والله عز وجل حكم عليهم بغير هذا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فالمعنى اللغوي تمهيد ودخول على المعنى الشرعي. عندنا في معنى الصلاة نقول الصلاة لغة الدعاء، وشرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة بهيئات مخصوصة إلى آخر التعريف. هل وجد في عقلاء المسلمين من يقول الصلاة لغة الدعاء فهذا يكفينا، ندعو ولا نصلي الصلاة المفروضة في القرآن المبينة في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ ما في عاقل ولا من عنده مسحة عقل يقول يكفينا الصلاة بالمعنى اللغوي أي الدعاء. وقيس على هذا بقية أركان الإسلام. الزكاة لغة التطهير والنماء والبركة، والصوم لغة الإمساك، والحج لغة القصد. فمن يقف عند المعاني اللغوية فقط، لكن مع ضلال الفرق الهالكة، الفرق التي خالفت المنهج الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، وقفت بالإيمان عند معناه اللغوي. ولهذا عودة إن شاء الله، والعودة فضلا عما سبق الرد، رددنا على الخوارج ورددنا على المرجئة ورددنا على الأشاعرة وعلى الماتريدية، وكلهم كانت لهم مفاهيم باطلة في تعريف الإيمان. لكن لعله اتضح لك الآن لماذا بدأ المؤلف كلامه بالتعريف الشرعي دون اللغوي، لأن العبرة بالمعنى الشرعي وليس اللغوي، إنما المعنى اللغوي كالتوطئة والتقدمة للمعنى الشرعي. وخير ما يعرف به الإيمان شرعا ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان للعلماء تعريفات جاءت كردود على التعريفات القاصرة عند الفرق الهالكة اللي وقف بالإيمان عند حد تصديق فقط أو الإقرار فقط. أخرج العمل من مسمى الإيمان، آخر جعل العمل من أصل الإيمان إلى غير ما فيه في هذا المضمار. فسلف الأمة كانت لهم تعريفات، لأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. ومنهم من زاد قال ونية وسنة أو اتباع. في حديث مشهور وهو موقوف، وإن شئنا أو كان الأدق أن نقول مقطوع على التابع، لأن المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام والموقوف على الصحابة، والمقطوع ما قاله التابعي. فالحديث من قول إمام التابعين الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتلهي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. المشهور عند الناس إنه ده حديث، لا، قول الحسن البصري رحمه الله. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قلت. هناك وصف مع مفهوم الإيمان الشرعي وبيان معنى أنه قول وعمل، وأن القول والعمل منه قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح، وأنه يرتبط بالظاهر والباطن ولا ينفك أحدهما عن الآخر. هذه قضية في منتهى الأهمية والخطورة في ذات الوقت، لها وقفاتها إن شاء الله. والذي أريد أن أقول إن الكلام عن الإيمان بمعناه الشرعي أو ركائز الإيمان كما حددها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ذاك شيء سبق شرحه وأمر قد فرغ منه. أن المسلم لا بد وأن يؤمن بالله إيمانا لا يساوره الشك، إيمانا فيه رد على الإلحاد باعتقاده بوجود الله، وتجنب لكل مظاهر الشرك بمعرفته لتوحيد الله، وابتعاده عما يناقض كمال التوحيد بمعرفته بأسماء الله عز وجل وصفاته توحيدا فيه الإثبات بغير تمثيل والنفي بغير تعطيل، يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تخريف. فالإيمان بالله له مقتضيات وله عناصر لا بد من تحققها وتحقيقها عند العبد المسلم ولها عودة إن شاء الله تعالى. والإيمان بملائكة الله، هذا الخلق الراقي الذين خلقهم الله عز وجل وجبلهم على طاعته، فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يخافون ربهم من فوقهم وهم بأمره يعملون، إلى آخر ما ورد في صفات الملائكة وما سبق بيانه من عصمتهم وبيان أعمالهم التي أنيطت بهم بإذن ربهم جل وعلا. والإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل إيمانا على الإجمال بكل كتاب نزل من السماء، بقي أو لم يبق، نسخ أو لم ينسخ، علم على من أنزل من الرسل أو لم يعلم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. الكتاب اسم جنس لكل الكتب التي نزلت من السماء والتي لا يعلم عددها إلا الله. وإيمانا تفصيليا بأربعة كتب ذكرت بأسمائها وأسماء من أنزلت عليهم وذكر بعض ما فيها، ألا وهي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. فالتوراة أنزلت على موسى، وفي كتاب الله بعض ما جاء في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية. والزبور وقد أنزل على داود، وقد وآتينا داود زبورا. والإنجيل وقد أنزل على عيسى. والقرآن هو الكتاب الخاتم المصدق المهيمن، وقد أشار أيضا إلى صحف إبراهيم وموسى. فوجب الإيمان التفصيلي بهذا. وحين أمرنا ربنا أن نؤمن بالكتب أمرنا أن نؤمن بما أنزل لا بما حرف أو بدل، فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وحقيقة الإيمان بما أنزل لأن ما بقي ليس هو الذي أنزل، وقد يكون فيه شيء يمس بصلة إلى ما أنزل. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم فتصدقوا بباطل، ولا تكذبوهم فتكذبوا بحق، فعندهم بقايا بعض الحق. لذلك الإيمان بما أنزل مع اعتقاد تحريف الكتب السابقة عن القرآن لقول ربنا الرحمن: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فنؤمن بالكتب التي أنزلها الله إجمالا وتفصيلا، ونؤمن رابعا بأنبياء الله ورسله، رابعا أي بالركن الرابع من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، إيمانا إجماليا بكل الأنبياء والرسل فيما لا يعلم عددهم إلا الله، وهم من الكثرة بمكان، حيث إنه كما قال الله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكما قال الله: ولكل قوم هاد. وكان كل نبي يبعث إلى قومه، فكان من الممكن في الزمان الواحد نبي في مكان ونبي في مكان ونبي في مكان آخر، وهكذا حسب الأقطار والأمطار والقارات، بل ربما يجتمع أكثر من نبي في المكان الواحد لحكمة، كقوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. سيدنا هارون كان مع سيدنا موسى، وهكذا. فهم من الكثرة بمكان، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. هذا هو الإيمان الإجمالي، كل مثلما يقول المؤذن. وصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. فالإيمان بالرسل، الإيمان إجمالا بكل الأنبياء والرسل، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، إيمانا يقتضي الاعتراف بهم وبحقوقهم مع احترامهم وتبجيلهم وحبهم وعدم التفرقة بينهم وعدم إنكار أحد منهم أو كراهيته أو الاستهزاء به، فذلك كله يكون من ضروب الكفر، الإنكار، الكراهية، الاستهزاء، التفرقة، كما قاله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وإيمان تفصيلي ب25 نبيا ورسولا ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم، هم آدم عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام ويونس عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وإلياس عليه السلام واليسع عليه السلام وذو الكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداوود عليه السلام وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. إيمانا تفصيليا بهؤلاء 25 نبيا ورسولا وفيما يقتضيه هذا الإيمان من محبتهم واعتقاد عصمتهم والاقتداء بهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وأن الله عز وجل جمع الخير كله الذي في الأنبياء والرسل في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع الخير كله الذي في الكتب المنزلة في القرآن الكريم، فالحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل حفظه الله بنفسه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وجعله مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها فما صوبه فهو الصواب وما خطأه فهو الخطأ ما أقره فهو الحق وما رده فهو الباطل وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين لو وضع الأنبياء والرسل في كفة ومحمد صلى الله عليه وسلم في كفة لرجح بهم محمد صلى الله عليه وسلم لما له من منزلة عند ربه ومكانة عند خالقه ومع ذلك فهو لا يعدو إلا أن يكون عبدا ورسولا وبشرا يوحى إليه لا نؤلهه ولا نزعم له بنوة ولا نورانية إلهية ولا تجزئة ولا تبعيضا ولا تركيبا ولا تجسيما وإنما نقول فيه كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والإيمان بالركن الخامس الذي هو الإيمان باليوم الآخر بعلاماته ومقدماته وزلزلته وأحواله وأهواله ومستقره الأخير. الإيمان باليوم الآخر المرتبط بالإيمان بالله في جل آي القرآن كقوله تعالى لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهكذا فهو من الأهمية بمكان. هذا اليوم الآخر له علامات ومقدمات أو أشراط وأمارات هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها وأماراتها. أولها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل بعثت أنا والساعة كهاتين. وثانيها انشقاق القمر لقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وتوالت العلامات فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. وقال عليه الصلاة والسلام اعدد ستا بين يدي الساعة أولهن موت يعني فيما جاء بعد العلامات التي وقعت في حياته عليه الصلاة والسلام كان موته صلى الله عليه وسلم أيضا علامة. وذكر أمورا ترتبط بالخلافة وتغير الخلافة إلى حكم ورثي عاص وإلى حكم جبري قهري ثم إلى خلافة راتبة على أنها علامات. وذكر فتنا تقع بين الصحابة كوقع المطر بين البيوت كثير منها وقع أيام سيدنا عثمان فيما خرج عليه السبئيون وجلها أيام سيدنا علي فيما ترتبت عليه موقعة الجمل وصفين والتحكيم وخروج الخوارج وفتن تترى ووقعت بعد ذلك وذكر عليه الصلاة والسلام أمورا أخرى جلها قد وقع، سماها العلماء بالعلامات الصغرى، كما ذكر عليه الصلاة والسلام الآيات أي العلامات الكبرى التي تسبق قيام الساعة. فحين خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه كما في حديث مسلم عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر أمر الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر أمر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، وحتى تخرج الدابة على الناس ضحى. لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم ونزول دخان من السماء وثلاثة خسوف، خسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. ويتوافق مع هذه العلامات 10 أمور أخرى، منها هدم الكعبة ومحو القرآن من الصدور والسطور ومجيء ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين كنفس واحدة تأخذهم من تحت آباطهم فيموتون كنفس واحدة، فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون في الدنيا تهارج الحمر ويتسافدون تسافد البهائم، ويكون على كل 50 امرأة قيم واحد، ولا يبقى في الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، ولا يقال في الأرض الله الله، فعليهم تقوم الساعة، فيؤمر إسرافيل بالنفخ في الصور فينفخ نفخة فزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، تمتد نفخة الفزع موصولة بنفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كبعض ملائكته، ثم إن هذا الاستثناء ينتهي بين النفختين حين يأتي ملك الموت ليقبض أرواح من استثناهم الله، وفيهم جبريل وميكائيل وحملة العرش، حتى يذوق ملك الموت طعم الموت بأمر من الله: مت يا ملك الموت، فيموت ملك الموت ويبقى الله آخرا كما كان أولا، ثم ينادي قائلا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبين النفختين 40، ثم ينفخ فيه أو تكون النفخة الثانية أو الثالثة، الثانية باعتبار أن نفخة الفزع موصولة بنفخة الصعق، فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهي ثالثة باعتبار الأسماء، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لله رب العالمين، فإذا هم قيام ينظرون يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذه الأمارات وتلك الزلزلة والمقدمات، ثم يأتي يوم القيامة بأحواله وأهواله، بعث، حشر، نشر، عرض، أخذ صحف، ميزان أعمال، حوض من الناس من يشرب ومنهم من يمنح، مرور على الصراط، قنطرة بين الجنة والنار لرد المظالم وتصفية النفوس، ثم المستقر الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. آمين. فهذه عناوين الإيمان باليوم الآخر، خامس الأركان. وأما سادسها وآخرها فالإيمان بالقضاء والقدر، الركن السادس من أركان الإيمان، لقول ربنا الرحمن: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. فالقدر قدر عام ينظم الكون بما فيه ومن فيه، وقدر خاص يرتبط بأعمال العباد. ومن القدر ما هو مبرم ومنه ما هو معلق، والقدر يرتبط بقدرة الله عز وجل، كما أنه في أصله هو علم الله، وعلمه سبحانه علم انكشاف لا علم إجبار. فالإنسان فيه مخير وليس مسيرا، وإن سير في أمور فهو ليس مسيرا ولا مجبرا في أمر التكاليف، بل له مشيئة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وله مشيئة الاختيار أن يستقيم أو ألا يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وهو مع كل عبد لله يدور في فلكه وفي كونه، فهو لن يخرج عن المشيئة العليا والإرادة العظمى، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مع فهم صحيح لعقيدة القضاء والقدر على مذهب أهل السنة والجماعة، بعيدا عن ضلال القدرية وزيغ الجبرية وكفر الإبليسية، كذلك ينبغي فهم القضاء والقدر بأنه لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، وبأن القضاء والقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في الذنوب والمعائب، وأن القضاء والقدر له أبوابه فيما يرتبط بمشيئة الله وإرادته، فالمشيئة منها الكونية التي لا تتخلف، والشرعية التي يعصي فيها بني آدم فتتخلف، شاء الله الإيمان فمن الناس من آمن ومنهم من كفر، وشاء لنا الطاعة فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. فالعلماء يفرقون بين مشيئة كونية ومشيئة شرعية، وبين إرادة كونية وإرادة شرعية، وبين حسنة كونية وحسنة شرعية، وبذا يفهمون النصوص ولا يناقضونها أو لا يقع التناقض بينها، وأن القدر مراتبه علم ومشيئة، أو علم وكتابة ومشيئة وخلق أو إيجاد، على تفصيل سيذكر إن شاء الله تعالى في حينه وإبانه. والذي ينبغي أن تعرفه الليلة على الإجمال أن هذا الإيمان بهذه الركائز هو عقيدتنا نحن المسلمين. الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، اتفقت عليه كلمتهم واجتمعت عليه أئمتهم وتلقاه خلفهم عن سلفهم، فهو الحق الذي لا يعتريه الباطل، والهدى الذي ما دونه ضلال، والإيمان الذي ما سواه كفر. فذلك أمر ما يقبل الخلاف ولا الاختلاف ولا التنازع عليه، لأنه أصل أصول الدين وأساس معالم الدين، فهذه عقيدة ثابتة لا تقبل خلافا ولا تنازعا، وردت في القرآن وبينت في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا إجماع أئمة الإسلام. تعبر عن هذا الإيمان وعن قبولك له وإعلانك الرضا به، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المعبر عن هذا هو النطق بكلمة التوحيد والإيمان بالله، والنطق بالشهادتين أول واجب على المكلفين. فالنطق بالشهادتين هو الإعلان الذي يعلن به المرء أنه مؤمن بهذا الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا، قبل الدين بكليته. ما الدليل على ذلك؟ يعلن عن هذا القبول وهذا الإذعان بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك في من جاءنا مسلما أو أراد أن يسلم ماذا نقول له وبأي شيء نطالبه؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن كان كتابيا أو نصرانيا زدنا عليه أن يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، ردا على ما كان يعيشه من كفر التثليث وزعم البنوة وادعاء ألوهية عيسى، فهو يشهد مع لا إله إلا الله محمد رسول الله بأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فكلمة التوحيد هي الباب الذي منه تدخل إلى الإسلام. حتى المسلم الذي ولد لأبوين مسلمين أوجب علماء الإسلام عليه عند دخوله في دائرة التكليف ببلوغه الحلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأوجبوا عليه العلم بها وفهم معناها ومقتضياتها، فإن كلمة التوحيد منهاج حياة. والمؤمنون أهل ولاية الله، يحبهم ويحبونه ويدافع عنهم فينصرهم وينصرونه، لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. والمؤمنون أهل ولاية الله كما ذكرنا في المقدمات عند الكلام عن مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة، كنا نقول الولاية ثابتة ولكن لا دخل لها في التشريع، الكرامة ثابتة ولا دخل لها في التشريع. فذكرنا أن الإنسان يدخل في ولاية الرحمن بمجرد إعلان الإيمان، لقول ربنا الرحمن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبهذا المعنى المؤمنون أهل ولاية الله، دخلوا في ولاية الله وخرجوا من ولاية الطاغوت، فإذا ترقوا انتقلوا من الولاية العامة إلى الولاية الخاصة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله من أهم خصائصهم يحبهم الله ويحبونه، لأن الولاية محبة ونصرة ومعونة وتأييد، فمن ثم يحبهم ويحبونه، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يحبهم ويحبون، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ويدافع عنهم، يوم ما يوجد فينا الإيمان الله يدافع عنا، الله يدافع عن أهل الإيمان كما في الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن أين الإيمان؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولذلك كنت أتعجب من آية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كيف إنهم لهم علينا 100 سبيل وسبيل. ثم أتدبر فقل الآية ما قالت ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين، إنما قالت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فنحن يحكم لنا بالإسلام، لكن الإيمان بمعناه بحقيقته هذا شيء آخر، وله تفصيل يأتي في حينه إن شاء الله. إذا الله يدافع عنهم فينصرهم وينصرونه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أهل الإيمان لهم الأمن في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شقت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، إنما هو ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن، الأمن الحقيقي مش الأمن الأعد معانا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه هو بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نريد أن نفصل القول فيه وأن نبينه بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين. ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، ارحم الضعفاء والمساكين والأرامل واليتامى والبائسين. اللهم أعط المحرومين، اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنه عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا. من طلب منا دعاء فأعطه شغله واستجب دعوته واقض حاجته حقق رغبته فرج كربته اغفر زلته اشرح صدره يسر أمره اشف مرضه اشف مريضه ارحم ميته. اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، ألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.